ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. هذا أصل آخر من أصول السنة والدين، وهو الاعتقاد في القرآن الكريم كلام الله عز وجل. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به. القرآن في اللغة مصدر قرأ، قرأ يقرأ قرآنا. ونقل عن بعض أهل العلم أنه اسم علم على هذا الكتاب الذي نعرفه، على كلام الله عز وجل، هذا الكتاب المدون في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فنقل عن بعض أهل العلم أن القرآن اسم علم على هذا الكتاب. والقرآن في اصطلاح أهل العلم هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المدون في المصاحف من الفاتحة إلى الناس. القرآن كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المدون في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وعندما نقول في التعريف بلفظه ومعناه، فهذا لا بد منه إشارة إلى اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة كما سنبينه إن شاء الله. فالقرآن كلام الله تعالى بلفظه ومعناه جميعا، ليس كلام الله باللفظ فقط ولا بالمعنى فقط، وإنما هو باللفظ والمعنى جميعا. وعندما نقول المتعبد بتلاوته، أي يتلى بلفظه لا يجوز أن يروى بالمعنى، وهذا فرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي. فالحديث القدسي هو كلام الله عز وجل، نعم، ولكن يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعبد بتلاوته، بل يجوز أن يروى بالمعنى. والحديث النبوي هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس كلام الله عز وجل، وإن كان المعنى في أصله من عند الله فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لكن نفس الحديث النبوي هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتعبد بتلاوته، فيجوز أن يروى أيضا بالمعنى. ففي تعريف القرآن الكريم لابد أن نذكر هذا الفرق، لابد أن نذكر هذا القيد، نقول المتعبد بتلاوته. نعم. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. قوله آياته، الآيات جمع آية، وتطلق في اللغة على معان متعددة، منها العلامة تقول آية الشيء علامته، ومنها العبرة، هذه آية أو في هذا الأمر آية أي عبرة وعظة، ومنها الدليل، آية الشيء دليله الذي يدل عليه، ومنها الجماعة تقول جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم. فهذا بعض معاني الآية في لغة العرب. والآية في اصطلاح أهل العلم، الآية القرآنية في اصطلاح أهل العلم، هي جزء من القرآن منفصل عما قبله وما بعده، مندرج في سورة، جزء من القرآن منفصل عما قبله وما بعده، فالآية لها بداية ولها نهاية، مندرج في سورة، فالآية جزء من سورة، ولابد من هذا القيد حتى نخرج السورة. يعني لو قلت الآية جزء من القرآن منفصل عما قبله وما بعده، هذا يصدق على السورة ولا ما يصدق؟ يصدق على السورة. لهذا نقول الآية، نزيد في التعريف قيدا، مندرج في سورة حتى نخرج السورة. نعم. قوله القديم، القديم في اللغة ضد الحديث، القديم ضد الحديث، وهذه اللفظة موطن إشكال هنا، وقد أشرنا إلى هذا أمس، وذلك أن التعبير عن القرآن بالقدم لا يعرف عن أهل السنة والجماعة ولا عن السلف الصالح، وإنما هو معتقد الأشاعرة والكلابية، وسنبين هذا إن شاء الله. المقصود بالقديم عندهم، تعرف هذا الآن حتى نوضح إن شاء الله، القديم عندهم يراد به الأزلي، القديم يراد به الأزلي، ويقصدون بذلك أن الله عز وجل تكلم بالقرآن أزلا، وأن كلامه هذا هو الكلام النفسي، يعني لم يتكلم الله بالقرآن تكلما حقيقيا، وإنما هو كلام في نفسه سبحانه وتعالى، وهذا كان في الأزل. هذا ملخص قولهم حتى نشرحه إن شاء الله، وهذا خطأ، فإن الله تعالى متصف بالكلام أزلا، لكنه يتكلم وقت ما شاء كيف ما شاء بما شاء. فالكلام صفة فعلية كما أنه صفة ذاتية، وسنبين هذا إن شاء الله. وأصل ضلال هؤلاء أنهم لا يثبتون الصفات الفعلية، فأرجعوا الكلام إلى صفة الذات فقط، لا يثبتونه على أنه صفة فعل. فعندما يقولون الكلام قديم أو القرآن قديم، فهذا مرادهم، مرادهم نفي جانب الفعل عن صفات الله عز وجل عموما، فهم لا يثبتون صفة فعلية، والكلام عندهم لا يكون بالفعل، وإنما هو صفة أزلية قائمة بالذات، تكلم الله أزلا كلاما في نفسه، وخلق حروفا يعبر بها عن هذا الكلام. فهذا كلام خطأ، ليس من معتقد أهل السنة والجماعة أبدا، وإنما يقول أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، لم يزل الله متكلما، ويتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، لا نهاية لكلماته عز وجل، هكذا يقول السلف، وهكذا يقول أهل السنة والجماعة. فهذه اللفظة لفظة مستشكلة ومنتقدة، وكما ذكرت لكم بالأمس، لعل هذا من القرائن التي لا تصحح نسبة هذه القصيدة إلى شيخ الإسلام رحمه الله. هنا أيضا في لفظ القديم، الآن نتكلم على لفظ القديم عموما بقطع النظر عن صفة الكلام، هل يراد بالقديم ولا بد الأزلي؟ يعني هم يستخدمون القديم حتى يعبرون به، حتى يعبروا به عن الأزلية، فهل هذا الاستعمال في نفسه صحيح أصلا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القديم في اللغة إيش هو؟ ذكرنا ضد الحديث. طيب ضد الحديث قد يكون أمس، قد يكون من سنة، قد يكون من أكثر، لا يشترط فيه أن يكون أزليا أوليا لم يسبقه عدم. وهذا جاء في القرآن نفسه، ماذا يقول الله تعالى؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القديم يعني الأزلي؟ لا. فالقديم في اللغة لا يدل على الأزلية أبدا، فهذا مطعن آخر في هذه اللفظة يبين لنا أنه لا يسوغ استعمالها ولا يصح، لا يصح أن تستعمل لا في حق الذات ولا في حق الصفات. يعني لا يقال عن الله إنه قديم، ولا يقال عن الصفات الإلهية إنها قديمة، ولكن نتبع ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. الله تعالى سمى نفسه بالأول، فلا نتجاوز القرآن ولا الحديث، ولا يجوز أن يقال إن من أسماء الله القديم، هذا خطأ. طيب كيف نفهم ما جاء في عبارات بعض العلماء من استخدام هذه اللفظة؟ الجواب هذا أولا على سبيل الإخبار وليس على سبيل الوصف أو التسمية. يعني إيش هذا الكلام؟ التسمية يعني أن تسمي الله باسم. الأسماء كالسميع والبصير والرحمن والرحيم والعليم والخبير، هذه أسماء. الوصف أن تصفه بصفة، صفة السمع، صفة البصر، صفة العلم، صفة الرحمة، صفة الكلام إلى آخره. الإخبار أن تخبر عن الله أنه فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا. فالقاعدة في هذا الباب اكتبها واحفظها، باب الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. باب الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب إيش؟ التسمية. يعني إيش هذا الكلام؟ أضيق الأبواب باب التسمية، باب أسماء الله عز وجل، هذا أضيق الأبواب. يعني إيش هذا؟ يعني توقيفي بحت، لا يجوز أن نسمي الله باسم إلا بنص، لا بد من نص واضح في الكتاب أو السنة يبين هذا، أو من إجماع كما قال غير واحد من أهل العلم. طيب الباب الأوسع بعده باب الصفات، باب الصفات يعني إيش هذا؟ يعني أيضا باب الصفات توقيفي، لا يجوز لك أن تصف الله بصفة من غير توقيف. ولكن الفرق بين باب الصفة وباب التسمية، بين باب الوصف وبين باب التسمية، أنه لا يجوز لك أن تشتق الأسماء من الصفات. فباب الصفات أوسع بمعنى أن الله قد وصف بصفات كثيرة لا يشتق منها أسماء. فوصف الله بأنه يريد، صحيح، وليس من أسمائه المريد. وصف الله بأنه يتكلم، وليس من أسمائه المتكلم، هذا المقصود. يبقى عندما نقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أي إن الله تعالى وصف بصفات كثيرة لا يشتق منها أسماء. الباب الأوسع بعد ذلك هو باب الإخبار، وهذا ليس بتوقيفه، فيجوز لك أن تخبر عن الله تعالى بأنه فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا إلى آخره، من غير أن يكون في ذلك توقيف. وهذا شائع جدا في كلام العلماء من السلف والخلف. يعني تقول مثلا أنكر الله على المشركين، أنكر الله على المشركين. طيب يعني الإنكار هذه صفة من صفات الله الإنكار؟ لا. من أسماء الله المنكر؟ لا، إنما هذا إخبار، هذا إخبار. فهمنا يا جماعة هذا؟ من خلاله نفهم ما ورد في صنيع العلماء. نقول ما ورد في صنيع العلماء من استعمال لفظة القديم فهو أولا من باب الإخبار لا من باب الوصف أو التسمية. ثانيا أن معظم المواطن التي ورد فيها استعمال هذه اللفظة إنما كان على سبيل مقابلة أهل الكلام، على سبيل مقابلة أهل الكلام. وهذا كثير جدا في صنيع شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه فائدة مهمة في الرد على الحدادية وأشباهه. عندما يتكلم شيخ الإسلام ببعض المصطلحات الكلامية أو الفلسفية فليس هذا من باب التقرير لها، ليس من باب أنه يعتمدها ويقررها ويؤصلها بحيث أنها هي الأصل عنده في الكلام في هذا الباب، وإنما هذا على سبيل مخاطبة القوم باصطلاحهم إقامة للحجة عليهم. لابد أن نفهم هذا جيدا. فهذا هو المقصود بارك الله فيكم. لفظة القديم لفظة لم يتكلم بها السلف ولم يتكلم بها الأئمة، وإنما تسامح بعض العلماء في إيرادها بهذه الصفات التي ذكرتها لكم. نتكلم الآن على صفة الكلام لله عز وجل والقول في القرآن. الذي عليه السلف وأهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله بلفظه ومعناه، ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى متكلما، وهو يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، وكلامه تعالى بحرف وصوت لا يشبه أحرف ولا أصوات المخلوقين. هذا هو الموجود في كلام السلف والأئمة. طيب نريد أن نشرح كيف نفهم هذا. أولا القرآن كلام الله، هذا أول شيء. القرآن كلام الله، ما الدليل على هذا؟ الدليل القرآن نفسه، كما جاء في النظم وأقول في القرآن ما جاءت به إيش؟ آياته. يعني لن تتعرف على القرآن بأفضل مما جاء تعريفه في القرآن. أنت تريد أن تعرف القرآن، تعرف على القرآن بالقرآن، صحيح؟ هذا أمر بدهي. إذا أردت أن تتعرف على شيء أو شخص فإنك تتعرف عليه من خلاله، هو أفضل من يعرف نفسه، صحيح؟ طيب القرآن ماذا فيه من التعريف؟ يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب ما المراد بكلام الله هنا؟ القرآن باتفاق أهل التفسير وغيرهم، فالقرآن نفسه يبين لنا أنه كلام الله عز وجل. ومن السنة الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف في موسم الحج يقول هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. طيب ما هذا الكلام الذي سيبلغه؟ القرآن. فدل على أن القرآن كلام الله تعالى، فهذا دليل من القرآن وهذا دليل من السنة على أن القرآن كلام الله عز وجل. فهذا أول شيء نثبته. الشيء الثاني إيش قلنا عندك؟ غير مخلوق. كيف نثبت هذا؟ أولا لابد أن نتعرف على صفة الكلام لله عز وجل، نتعرف على صفة الكلام ونتعرف على القول فيها حتى نتوسل بذلك إلى نفي الخلق عن القرآن. الكلام من صفات الله عز وجل، وقد ذكرنا أن الصفات بابها توقيفي، فإذا وصفنا الله تعالى بالكلام فلا بد في ذلك من إيش؟ من نص. والنصوص متكاثرة جدا في الكتاب والسنة تبلغ أفرادها المئات، فمنها هي تجيء على أنواع متعددة، من هذه الأنواع ما يجيء مصرحا فيه بمادة الكلام، يعني يأتي بلفظ الكلام بلفظ يتكلم هكذا نفس هذه المادة، يعني منها الآية التي ذكرناها، ومنها قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ومنها قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ومنها قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وفي الحديث الذي ذكرناه حتى أبلغ كلام ربي، وفي الحديث الآخر حديث خولة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن أنواع الأدلة ما يجيء بلفظ القول بمادة القول، وهذا كثير جدا جدا في القرآن والسنة، أن الله تعالى قال كذا أو سيقول كذا، هذا كثير جدا، لأن القول لا يكون إلا إيش؟ إلا كلاما، فإثبات القول لله إثبات للكلام. ومنها ما يجيء بلفظ النداء أو مادة النداء، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ومنها ما يجيء بمادة المناجاة وقربناه نجيا. المناجاة هي السر بين اثنين، أن يكلم أحد أحدا سرا، هذه المناجاة. وهكذا فالأنواع كثيرة جدا في الكتاب والسنة مما يثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ماذا يعتقد أهل السنة في صفة الكلام؟ صفة الكلام عند أهل السنة صفة ذاتية فعلية، هذا هو معنى قولنا لم يزل متكلما وهو يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. يعني إيش صفة ذاتية فعلية؟ الصفات تنقسم بارك الله فيكم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل الله تعالى متصفا بها ولا تتعلق بمشيئته. الصفات الذاتية هي التي لم يزل الله متصفا بها ولا تتعلق بمشيئته، كمثل صفة الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صفة الحياة لله تعالى صفة ذات، يعني لا يقال إن شاء الله كان حيا وإن شاء لم يكن، ما يقال هذا، لم يزل الله تعالى حيا ولا يزال كذلك، وهذا لا يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فهذه صفة إيش؟ ذات. الصفات الفعلية هي التي لم يزل الله متصفا بنوعها، بنوعها يعني إيش هذا؟ سيتبين في الكلام الآن. وهي متعلقة بمشيئته، فإن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، كمثل صفة الاستواء أو صفة النزول، وستأتي معنا صفة النزول في النظم. فالله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا يكون في ذلك الوقت تحديدا ولا يستمر إلى الأبد، ولا يكون هكذا في كل وقت وحين، وإنما هو على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه صفة فعل. الكلام، كلام الله عز وجل صفة ذات وصفة فعل. كيف هذا؟ صفة ذات أي لم يزل الله متكلما، لم يزل موصوفا بالكلام، وهذا هو معنى قولنا لم يزل متصفا بنوعها. نوع الصفة يعني أصل الصفة، نوع الصفة يعني نوع الصفة يعني إيش؟ يعني أصل الصفة. وآحاد الصفة يعني ما يتجدد، ما يتجدد من الصفة بحسب مشيئة الله تعالى. فالله تعالى لم يزل متكلما أي لم يزل موصوفا بأصل الكلام، يعني ليس الأمر أن الله تعالى كان غير متصف بالكلام ثم اتصف بالكلام، لا، بل لم يزل الله متكلما. طيب، وهو يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، هذه صفة الفعل التي تتجدد بحسب مشيئة الله تعالى. فالله تعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، على حسب مشيئته سبحانه وتعالى يتكلم. فهذا هو المقصود بأن الكلام صفة ذات وصفة ماذا؟ وصفة فعل. وهذا يعبر عنه أهل السنة أيضا بتعبير مهم، مهم لك أن تعرفه. يقولون الكلام أزلي النوع حادث الأفراد، الكلام أزلي النوع حادث الأفراد. أزلي النوع، عرفنا معنى النوع، إيش النوع؟ معنى إيش؟ أصل. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لم يزل الله متكلم. حادث الأفراد يعني جانب الفعل، متجدد الأفراد، لم يزل، لا يزال الله تعالى يتكلم أو يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. فكلمة أزلي النوع تقابل قول السلف إيش؟ لم يزل متكلما. حادث الأفراد تقابل قولهم يتكلم وقتما شاء إلى آخر. وهذا هو معنى قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وفي الحديث الحسن بمجموع طرقه إن الله يحدث من أمره ما يشاء. يحدث يعني يخلق؟ لا، هذه شبهة المعتزلة. الحدث هنا المراد به التجدد، التجدد أي إذا أراد الله تعالى تكلم، أمر بكذا، نهى عن كذا، تكلم كلاما كونيا أو كلاما شرعيا أيا كان بحسب مشيئته سبحانه وتعالى. يعتقد أهل السنة أيضا في صفة الكلام أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، هذا مذكور عندك أيضا، بحرف وصوت. أولا لأن هذه هي حقيقة الكلام في لغة العرب، لا يعقل العرب كلاما إلا هكذا. ما تعريف الكلام عند العرب؟ قال ابن فارس في معجمه المعروف بمقاييس اللغة: الكلام نطق مفهم، نطق مفهم لا بد من هذين الأمرين. ونحن نركز هنا على جانب النطق، فلا بد إذن من تلفظ. فالكلام لا يعقل إلا بحرف وصوت، والقرآن نزل بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسان العرب وهو من العرب، فلا يمكن أن يبعث بشيء لا تعقله إيش؟ العرب. فالذي يخرج الكلام عن هذه الحقيقة كما سنعرف في مذهب الأشاعرة والكلابية فهذا مخالف لنفس لغة العرب. هذا أولا. يبقى نقول ما الدليل على أن كلام الله بحرف وصوت؟ أولا أن هذه هي حقيقة الكلام في لغة العرب. ثانيا الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة. ذكرنا النداء، وإذ نادى ربك موسى. النداء يكون بصوت ولا ما يكون؟ في نداء بدون صوت؟ لا يمكن. ذكرنا أيضا المناجاة. المناجاة لا تكون إلا بصوت. كذلك أيضا ما يجيء في النصوص بمادة الاستماع، فاستمع لما يوحى. استمع هو يستمع لماذا؟ لصوت. ولا الاستماع يكون لغير صوت؟ القرآن عندك الذي أثبتنا أنه كلام الله يتركب من ماذا؟ من حروف. وعندك الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور، ألف لام ميم كاف هاء عين صاد إلى آخره. إيش هذه؟ أجيبوا يا جماعة، حروف. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والصواب أنه موقوف عليه وهو في حكم الرفع، من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسن. حرفا يعني القرآن إذن يتركب من ماذا؟ من حروف. فهذه أدلة صريحة على أن القرآن يتركب من حروف، وعلى أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، وهذا هو ما عليه السلف قاطبة. نص على هذا الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السلف. إذن نلخص الكلام، بارك الله فيكم. صفة الكلام صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بنص الكتاب والسنة، وهي صفة ذاتية فعلية، والكلام بحرف وإيش؟ وصوت. نعم. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى إثبات أن القرآن غير مخلوق. يمكننا أن نلخص ما سبق بعبارة نقول فيها ماذا؟ إحنا كان عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى القرآن كلام الله، صحيح؟ نريد الآن أن نثبت أن القرآن غير مخلوق، فعندنا مقدمة ثانية لا بد أن نثبتها، وهي أن الكلام غير مخلوق. انتبه الآن، القرآن كلام الله، إحنا إيش نريد؟ نريد القرآن غير مخلوق. يبقى نثبت أولا أن الكلام غير مخلوق حتى تصير النتيجة إيش؟ القرآن غير مخلوق. طيب الكلام غير مخلوق كيف نثبت هذا؟ أولا القاعدة العامة في الصفات، القاعدة العامة في الصفات. الكلام هذا إيش ذكرنا فيه؟ أنه إيش؟ صفة، فيجري عليه ما يجري على الصفات. وما هو الذي يجري على الصفات؟ قاعدة السلف وأهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، مباينة للمعتزلة والجهمية ومن لف لفه، أن صفات الله غير مخلوقة أبدا. قاعدة في جميع الصفات، أي صفة تثبت لله سبحانه وتعالى تجري عليها هذه القاعدة مباشرة، صفات الله غير مخلوقة. لماذا؟ لأن الخلق ما معنى؟ الإيجاد من العدم. أنت مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. كيف يعني؟ يعني كنت معدوما ثم وجدت. فلو جاز أن تكون صفات الله مخلوقة لكان الله ناقصا ثم حدث له الكمال وحاشاه من ذلك. لأن الصفات هذه الثابتة لله عز وجل، رتب ذهنك على الاستدلال هذا، استدلال هذا طريقة العلماء. صفات الله تعالى صفات كمال ولا صفات نقص؟ كمال. أي صفة تثبت لله تعالى؟ صفة إيش؟ كمال. يبقى لما نقول إن الصفة مخلوقة، يبقى الله تعالى كان غير كامل حتى اتصف بالكمال، صحيح؟ وهذه حقيقة قوله، هذه حقيقة قول أهل البدع الذين يعطلون الصفات. عندما يقولون الصفات مخلوقة، حقيقة قولهم تعطيل الرب سبحانه وتعالى كما قال أئمة السلف. فهكذا نقول بارك الله فيكم، القاعدة العامة في الصفات أن صفات الله غير مخلوقة ولا يجوز أن تكون مخلوقة أبدا، والكلام من الصفات، فالنتيجة أن الكلام غير مخلوق. ثانيا، أن الكلام منه الأمر، الكلام منه الأمر. والكلام عموما ينقسم إلى أمر الذي هو على سبيل الإنشاء، والقسم الآخر إيش هو؟ الخبر. ما في قسم ثالث، أي كلام في الدنيا لا يكون إلا خبرا أو إنشاء. فالكلام منه الأمر الذي هو من الخبر ولا من الإنشاء؟ الأمر، افعل، افعل كذا، قم، اكتب، إيش هذا؟ إنشاء. فالكلام منه الأمر. والله تعالى فرق في كتابه بين الخلق والأمر، واضح؟ الله تعالى فرق في كتابه بين الخلق والأمر. أين هذا؟ يقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ففرق بينهما، فدل على أن الأمر ليس من الخلق في شيء. يبقى أثبتنا أن الأمر غير مخلوق والأمر من الكلام، يبقى النتيجة أن الكلام غير مخلوق، فهذا دليل آخر. دليل ثالث وبه نكتفي، ثالثا، الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث خولة رضي الله عنها بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، يعني استعاذ بماذا؟ بالكلمات، بكلام الله عز وجل. والاستعاذة بالمخلوق تجوز؟ لا تجوز. فدل على أن الكلام غير إيش؟ غير مخلوق. نعم.